إنما الناس بأشرافهم وعلمائهم وذوي أسنانهم لكي نسود جميعا بتسويد الأكابر منا وفينا. وهذا الأمر أيها السامعون إنه مزبور مسطور في كتاب الله جل وعلا، لأن من لزم الأدب في الصغر ساد في الكبر، ومن حرم الأدب صغيرا حرم السيادة كبيرا.
محاضرة الشيخ الفاضل عبد الوهاب السلفي حفظه الله، والتي ألقيت في دار الحديث بمعبر حرسها الله في 28 من شهر ذي القعدة لعام 1441 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. إعلام الحاضر والغابر بتسويد الأكابر.
ما من زمان يراد بالأمة سوء وشر إلا وأول من يستهدف هم الأكابر من العلماء، فالعلماء هم الذين يتلقون بظهورهم سهام العدا وتتوجه إلى نحورهم رماح الأعداء، ومنها الأدب مع علمائنا ومشايخنا الذين ما كبرناهم نحن ولا سودناهم، كبرهم وسودهم من هو خبير بالسيادة والتكبير، وكبرتهم وسودتهم مواقفهم وجهودهم قبل أن نولد، وهناك مشايخ بالدعوة قائمون قبل أن نوجد، وللدعوة علماء لدفتها يسيرون وعنها يذودون. ويأتي رضيع أو فطيم أو مولود حديث عهد بمائدة دعوية، ألا فليعرف الصغار بقدر الكبار.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فضيفنا في هذه الليلة أسأل الله خيرها ونعوذ به من شرها هو أخونا الفاضل الشيخ عبد الوهاب السلفي حفظه الله، فحي هلا به ومن جاء معه من إخوانه. إن شاء الله نسمع ما فتح الله به عليه من المواعظ، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بذلك.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الجمع الكريم، آباء وإخوانا وأبناء، مشايخا وعلماء ودعاة، أسأل الله جل وعلا
أن كما يسر لنا هذا اللقاء في هذا الدار المبارك وفي هذه الليلة التي نرجو أن تكون مباركة في هذا الجمع وفي هذا اللقاء، نسأل الله أن يجعله جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق بعده تفرقا معصوما. ثم أقول أيها الإخوة، جميعكم منتظر ما الذي سيلقى وما الذي سيطرح على مسمعه من زائره وضيفه، ولا شك أن الضيوف يحملون ما استطاعوا حمله من الهدايا والتحف التي يلقونها بين أيدي مضيفيهم إكراما من الضيف لنفسه أولا ثم لمضيفه ثانيا. ولقد أجلت النظر في الأحكام والأخلاق والآداب والتواريخ والسير لأنتقي هدية سلفية مباركة أرجو ذخرها عند الله ونفعها لي ولكم في الدنيا والآخرة. فهذه الهدية التي انتقيتها من هذه المصادر كلها إنها هدية جليلة وعظيمة، العلم بها والإلمام والعمل، إنه عنوان الفلاح ورمز السعادة وتاج النجاح في دين العبد وفي دنياه. وإن قصور العبد في كل أموره يتمثل في قصوره في هذا الأمر علما أو عملا أو إلماما، فيا ترى ما هو هذا الأمر الذي سيطرح في هذا المقام المبارك؟ إنه موضوع تسويد الأكابر، وما أحوج الأمم والشعوب والأفراد والأسر إلى تسويد أكابرهم وإلى معرفة الأكابر وإلى وضع الأقدام على درب تسويد الأكابر ليعلو الأصاغر بتسويد أكابرهم ولتعلو مقامات الجميع وهامات الجميع منافسة في علوها كواكب الجوزاء في سمائها سموا وعلوا في كل مجالاتها، في مجالات الحكم وفي مجالات العلم وفي مجال الدعوة وفي مجال الأسر وفي كل مجال نحتاج جميعا إلى معرفة الأكابر وإلى معرفة تسويدهم لكي نسود جميعا بتسويد الأكابر منا وفينا. وهذا الأمر أيها السامعون إنه مزبور مسطور في كتاب الله جل وعلا، فكيف لا وكتاب الله أنزله رب العالمين لصلاح البشرية جمعا، ولا صلاح لفرد ولا لبشر إلا بالامتثال لما في كتاب الله جل وعلا، وإلا بالسير على ما جاء على ألسنة الرسل والأنبياء منهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك تسأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن الأخلاق النبوية فتقول: كان خلقه القرآن كما في الصحيح. إن أردت أن تتعرف على الأخلاق النبوية فقف وقفات صادقة تدبرية علمية تأملية مع كتاب الله جل وعلا، تجد أخلاق نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما السيرة النبوية إلا تفسير وشرح وإيضاح وبيان لكتاب الله جل وعلا. ولذا أيها المسلمون اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل الأنبياء والرسل هم القادة وهم السادة، وأن يجعلهم ممن حازوا على الكمال علميا وأخلاقيا وأدبيا على الكمال البشري البشري بكل معانيه، لأنهم هم الأسوات والقدوات، وأوجب الله طاعتهم طاعة مطلقة من غير استثناء لكمالهم. وهكذا تكمل أحوال الأمم والشعوب والأفراد بكمال ساداتهم وبكمال قاداتهم. فكمال أمتنا أكمل الأمم جمعا لكمال نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكملت أمتنا لكمال التلاميذ الكرام الصحب الذين تتلمذوا على يديه عليه الصلاة وأزكى السلام. وهكذا يكون كمال الأمة بكمال ساداتها وقاداتها ورموزها وأعلامها. وفي كتاب الله جل وعلا قوله سبحانه وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هذه الآية فيها نهي وبيان للأمة، فيها إيضاح للمسلك التربوي الذي ينبغي أن تكون عليه الأمة مع كبرائها. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال العلماء: هذه الآية أصل في تمييز ذوي الطبقات والهيئات والكمال وذوي السيادة والقيادة وتفضيل لهؤلاء على غيرهم. ينبغي أن يعلم ذلك منهم ومن غيرهم. لا تجعل دعاء الرسول كدعاء غيره. لماذا؟ لأنه هو الذي أرسل ليكون قائدا لك إلى كل خير وفلاح وإلى كل بر وصلاح، وليكون ناهيا لك عن أن تقع فيما لا يحمد، لا في دنياك ولا في أخراك. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وهذه الآية تبين مسلكا تربويا مهما مع السادة والقادة مع الأكابر منا، ألا ترتفع الأصوات وألا يتقدم بين أيديهم إلا بعد إذنهم، ومما هو يرضيهم، مما يكون عونا لهم على ما هم فيه داعين وآتين وناهين. ومن هنا أيها الكرام، ابتعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أوسط البشرية موطنا وعقولا وثقافة وأفهاما وبيئة ومنشأ معينا لهم على كمال أخلاقهم. ولذلك يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. يقول: بعثت لأتمم من الأخلاق صالحها ومن الأخلاق مكارمها. فالعرب لديهم أخلاق لا توجد عند غيرهم، ولديهم مكارم لا توجد عند غيرهم من الأمم، فهم مهيئون ومرشحون لأن يكونوا خلفاء هذا النبي في إقامة هذا الدين وفي القيام بهذه الدعوة والملة. لما جبلوا عليه ولما أهلوا فيه لأن يكونوا سادة وقادة حاملين لهذا الدين على أكتافهم وبنواصيهم، معلقين قضاياه أحكامه آدابه مهامه، لأنهم هيوا بتلك العقول وبتلك الآداب والمكارم. ومن مكارمهم أنهم كانوا يسودون أكابرهم ويعرفون لأكابرهم مكانتهم وحقهم وفضلهم، فلا يتقدمون بين أيديهم ولا يتأخرون عنهم. فجاء الإسلام فهذب أخلاقهم ورشد آدابهم وصحح أفهامهم وعزز قواهم الغريزية في هذا الجانب، جانب الأخلاق الفاضلة، فنشأوا على مكارم وأخلاق أدبية، ثم تلقوا أحكاما وآدابا شرعية، فقال فيهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: وقد سئل عن خير الناس فقال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. فقال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. فقال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. عن معادن العرب، العرب قبائل والعرب عشائر، وهذه القبائل والعشائر كما ترى مناجم مناجم الجبال بأنواعها، فكذلك مناجم العشائر والقبائل تراها بأنواعها، فالجبال يستخرج منها الحديد والنحاس وغيرها من هذه الأنواع، وكذلك العشائر والبطون العربية فيها من هو بمقام الذهب، وفيها من هو بمقام الفضة، وفيها من هو دون ذلك ومن هو فوق ذلك، فالناس معادن كمعادن الذهب والفضة، ففرق شاسع وبون واسع بين جرام الذهب وجرام الفضة وزنا وقيمة، وكذلك الناس فرق بين من كان ذهبيا ومن كان فضيا، فكيف إذا قورن بين من كان ذهبيا ومن كان حديديا؟ وهكذا الناس أيها السامعون الكرام، فخيارهم في الجاهلية خيرية أخلاق مكارم آداب طباع غرائز محمودة، خيارهم في الإسلام إذا تفقهوا إذا جمعوا الخيرين، خير المنشأ والطبيعة مع خير العلم والتفقه في الدين، فهؤلاء هم مؤهلون للسيادة مؤهلون للقيادة. ولذا كان الصحب الكرام رضي الله عنهم لا يتكلفون هذا الخلق، بل هم عليه مجبولون، وإنما يتعلمون ويتفقهون ويتأدبون بآداب الشرع، وتوزن أخلاقهم وآدابهم بميزان الشرع، فكملوا وفضلوا وعزوا ونبلوا وعلوا وارتفعوا وسادوا وقادوا وحملوا الرايات وتأهلوا للغزوات والفتوحات، فمصروا الأمصار وعبدوا العباد لرب العباد، وقاموا بهذا الدين حق قيام. كل ذلك لما من به رب العالمين عليهم من أصالة في الخلق وعراقة في الأدب وتفقه في الدين وإخلاص لرب العالمين. وحديثنا معهم هو في الآداب، فمن ذلك ما أخرج الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابتعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أهل اليمن، فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، كيف تبعثني إلى قوم هم أسن مني؟ كيف تبعثني إلى أقوام فيهم ذو الأسنان وذو السن والكبير محترم لدى العرب؟ وفي عرف العرب احترام للأكابر واحترام لأصحاب السيادة. كيف تبعثني إلى قوم هم أسن مني؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اذهب ثبت الله قلبك، أو قال: هدى الله قلبك وثبت لسانك. الشاهد أن عليا رضي الله عنه يتساءل كيف يتوجه إلى قوم ذوي أسنان، فبمقتضى الطبع وبمقتضى الخلق أن يخجل إن كان سائدا لمن كان يكبره سنا، لكنه كبير وفاضل وهو أفضل من ذوي الأسنان، لأنه يحمل ما به يسود وما به يقود، ألا وهو الإيمان والعلم والتقوى والنجابة، فله مؤهلات ترجحه على أولئك الأقوام ذوي الأسنان. وهكذا أيها السامعون الكرام، نرى هذا الأدب لدى الصحب الكرام، بل لدى أبنائهم وصغارهم. يقول سمرة بن جندب رضي الله عنه كما في مسلم، قال: لقد كنت غلاما أحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما يمنعني أن أحدث إلا أنها هنا رجالا هم أسن مني. لقد كنت غلاما، فتى شابا صغيرا، نبيها ذكيا فطنا حريصا على العلم وحلقات العلم، والآن أنا حامل علم، ولكن يمنعني من أن أتصدر، يمنعني من أن أحدث، يمنعني من أن أتكلم، أن ها هنا رجال هم أكبر مني، فهم أولى بالحديث مني وأولى بالتعليم مني، هم أولى بمقام التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يمنعني أن أحدث إلا أنها هنا رجالا هم أسن مني. وإليكم ابن عمر رضي الله عنهما، وقد شهد مجلسا نبويا كما في البخاري ومسلم، فيؤتى بجمار من النخيل، وحينها وضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سؤالا على الحاضرين، فقال لهم: شجرة، إن من الشجر شجرة هي كالمسلم، ما هي؟ أجاب بعضهم بإجابات متعددة، منهم من ذهب البوادي، ومنهم من ذهب غيرها، كل أجاب ولكن لم يصيبوا. وذلكم الشاب النبيل المهذب المؤدب ابن عمر رضي الله عنهما يقول: فوقع في نفسي أنها النخلة، فأردت أن أجيب وأن أتكلم، فنظرت إلى من حولي فإذا بي عاشر عشرة، عاشر عشرة، أنا أصغرهم سنا. وفي بعض الروايات: وفي القوم أبو بكر وعمر. قال: فاستحييت، استحييت أن أتكلم وأن أجيب، لأني رأيت الأكابر ورأيت السادة، رأيت علية القوم. قد أجابوا بما أجابوا، لم أكن من الشباب المتهور ولا من الشباب الذي يحب الصدارة ولو على حساب الأكابر، لا، بل هو من الشباب الذين يعرفون للكبار قدرهم وللكبار فضلهم، وإن فطنوا في مسألة ما لما لم يفطن إليه الكبار. قال: فاستحييت أن أتكلم، فقالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنها النخلة، هي النخلة. ابن عمر يتوقد ذكاء، يتوقد فطنة ودهاء نظر إلى جمار النخل وعلى إثره كان السؤال فلتلك القرينة فطن للجواب، ولكنه لزم عتبة الأدب مع الأكابر والأفاضل من أهل العلم ومن أهل السيادة ومن أهل المقامات الرفيعة. ولا عجب أيها الإخوة، فالقوم كما سمعتم نشأوا على آداب وتربعوا بين أيدي المؤدبين، فأبوه عمر وأستاذه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقدواته هو الصديق وأبو بكر ومن دونه من الصحب الكرام. فهؤلاء الصغار عند أن تربوا في تلك المحاضن وتربعوا على تلك الموائد الأدبية والعلمية أثمرت فيهم آدابا وأثمرت فيهم علوما جعلتهم سادة وقادة في المستقبل، لأنهم أحسنوا أخذ العلم والتفقه في الدين، فصاروا مؤهلين. لأن من لزم الأدب في الصغر ساد في الكبر، ومن حرم الأدب صغيرا حرم السيادة كبيرا. فلما كانوا على ذلك وقد فجعوا بنبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين مات وأظلمت الأرض في الوجوه، لكنهم نظروا إلى كبيرهم من هو، إلى ثاني اثنين إذ هما في الغار من هو، إلى كبير رأوا أدبه جليا واضحا. عند أن قدم حال مرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد قيل مروا أبا بكر فليصلي بالناس، هذا أبو بكر هو الإمام، ورأوا أدبه رضي الله عنه لما تغيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صلاة من الصلوات، فجاء بلال يستأذن أبا بكر هل يقيم الصلاة، لقد تأخر رسول الله. أدب لدى بلال، وانظر إلى أدب أبي بكر رضي الله عنه. أقيمت وتقدم الصديق يصلي بالناس، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيشق الصفوف حتى وقف خلف الصديق، فصفق الناس لكي ينتبه ويلتفت أبو بكر، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثروا التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحمد الله ثم رجع، والرسول يشير إليه إلزم مكانك، فرجع ثم أتم الصلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد الفراغ قال: ما منعك يا أبا بكر، ما منعك ألا تصلي بالناس وقد أمرتك وقلت إشارة لك صلي؟ قال: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تأدب في ذلك المقام، فأخذ ذلك المقام بالكفاية العلمية والأدبية، فلم تقدم الأمة أحدا على صديقها رضي الله عنه، فكان الخليفة من غير نزاع وبالإجماع من يرضى أن يتقدم أبا بكر في الصلاة؟ لا يرضى أحد، الكل يعرف له فضله ونبله ومكانته. ولما توفي الصديق رضي الله عنه وضع الأمانة في عنق الفاروق، وبإجماع الصحب الكرام لا منازعة للصديق للفاروق في ذلك المقام. هذا أكبرنا، أبو بكر أكبرنا، وهذا أكبرنا، هؤلاء الأكابر. وهكذا لما وضعها الفاروق في ستة من أكابر الصحابة وتشاوروا فيما بينهم وأجمعوا على أن يكون الخليفة والأمير هو عثمان رضي الله عنه لسابقة وفضل ومعرفة من الصحب جميعا أن عثمان أهل لهذا المقام. ولما قتل عثمان كان الصحب الكرام رضي الله عنهم يعرفون لعلي مقامه وقدره، فكان الخليفة هذا التعامل منهم إنه دليل على كمال عقولهم وعلى كمال أفهامهم وصحة نواياهم وعلى غزارة علومهم. لم يكن هناك خلاف، لم يكن هناك نزاع، وإنما مشورات وآراء عليها ينبني الإجماع. كل ذلك تسويد منهم للأكابر. وهكذا أيها الإخوة، تقرر لديهم جميعا التكبير والتسويد. يحدثهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أريت في المنام أني أتسوق بسواك، فجذبني رجلان فأعطيت السواك الأصغر، فقيل لي كبر كبر، قال فأعطيته الأكبر. وكانت التوجيهات النبوية والوصايا السنية والآداب السلفية، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند أصحاب السنن: ليس منا في هذه الخصلة، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. فالكبير يوقر والصغير يرحم والعالم يعرف له حقه. فالذي لا يعرف الرحمة بالصغار ولا يعرف توقير الكبار ولا يعرف للعلماء حقهم فهذا ليس منا في هذا الخلق وفي هذا الأدب. هذه آدابنا الشرعية، هذه آدابنا الإسلامية، أن نرحم صغارنا ونوقر كبارنا ونعرف لعلمائنا حقهم. بل من إجلال الله كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه: إن من إجلال الله إكرامي ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. وذي السلطان المقصد من إجلال الله أن نجل الكبار أسنانا علوما مكانا منصبا إدارة في دار في غير الدار. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن الذي لا يغلو فيه ولا يجفو عنه. فإذا قام هذا الأدب بأمة الإسلام، أدب التسويد للأكابر، صلحت أحوالها وأثمرت أشجارها وبصقت فروعها وأينعت تلك الثمار، وعزت الأمة وسادت وقادت وبنت وأشادت. إن هي عرفت هذا الدرب مع كبارها والمؤهلين للسيادة فيها، وإلا فقد تخوف نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم علينا من أن يسود الأصاغر ومن أن ينحى الأكابر. في حديث عوف بن مالك في البخاري يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخاف عليكم ستا وذكر من الست نشوا يتخذون القرآن مزامير. وعند الإمام أحمد عن عابس رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بادروا بالأعمال ستا، أي اتقوا ستا، في حديث عوف: أخاف عليكم أخاف عليكم. وفي حديث عابس: بادروا بالأعمال، هذا الشيء المتخوف منه علينا، يخافه من؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخاف علينا من أمور ست. وإذا خاف علينا فهو يوجهنا ويرشدنا إلى أن ندفع هذا الخوف بالمبادرة إلى الأعمال الصالحة، وبالمبادرة إلى معرفة التعامل مع هذه الأمور الست عند ظهورها وحصولها. بادروا بالأعمال ستا، اتقوا ستا. وذكر من الست نشوا يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا بأعلمهم، إنما يقدمونه ليغنيهم. يقدمون الرجل ليس بأعلمهم ولا بأفقههم، فالسيادة بالعلم، السيادة بالفقه، التقدمة بمؤهلات معتبرة شرعا وعرفا، لكنه سيأتي زمان تنتكس الأمور وتطمس المعالم على كثير من الناس، فلا يعرفون هذا الأدب ولا ذاك الخلق، ولا يعرفون كيف يتعاملوا مع ذلك الكبير ومع ذلك الصغير. وفي أجل المقامات مقام التعبد، مقام الوقوف بين يدي رب العالمين نشوا، شبابه صغار يقدم، من يقدمه؟ الجهلة. لماذا يقدمونه؟ لجهلهم ولتعلق قلوبهم بظاهر الألفاظ لا بباطن المعاني، ليغنيهم ليس بأعلمهم ولا بأفقههم. ولذلك لما عاد مالك ابن حويرث رضي الله عنه كما في البخاري، وقد جلس عند نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم 20 يوما مع نفر من الشباب من قومه رضي الله عنهم، رحلوا لطلب العلم وتربعوا بين يديه 20 يوما يتعلمون العلم والأدب، فلما رأى ما بهم وفطن أنهم مشتاقون لأهاليهم، وصاهم وأوصاهم، علمهم وأرشدهم ووجه. ومن تلك التوجيهات أن قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. أنتم شباب متقاربون في السن، متقاربون في العلم، فليؤذن أحدكم والإمامة فليؤمكم أكبركم. وهم أدرى بحالهم فيما بعد، من سيؤمهم؟ هكذا التوجيهات من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا الدرب أيها الإخوة، سار التابعون من علماء وأمراء وحكام ودعاة، يوصي كبيرهم صغيرهم، ويتأدب صغيرهم مع كبيرهم. ولقد عجبت لزياد ابن أبيه كما في تاريخ دمشق لابن عساكر رحمه الله، عجبت لهذا الرجل وقد صعد على منبر الكوفة حين تولى إمرتها، خطف في الناس خطبة فقال: أيها الناس، لقد رأيت لكم خصالا ثلاثا، رأيت خصالا ثلاثا أنبذهن إليكم بالنصيحة. عظموا ذوي الشرف منكم، أو قال تعظيم ذوي الشرف منكم وإجلال ذوي العلم فيكم وتوقير ذوي الأسنان. فوالله لا يأتيني شريف بوضيع لم يعرف له شرفه إلا عاقبته له، ولا يأتيني جهل بحدث لم يعرف له فضل سنه عليه لعاقبته له، ولا يأتيني عالم عاقل بجاهل لم يعرف له فضل علمه عليه إلا عاقبته. إنما الناس بأشرافهم وعلمائهم وذوي أسنانهم، إنما الناس بعلمائهم وأعلامهم وذوي أسنانهم. أيها الأخ أيها الشاب، لست إلا بذوي السن فيك، بذوي العلم فيك، بذوي المكانة فيك. ولم يكن هذا الخير وهذه الخيرات المجتناة ثمارها غدوا وعشيا إلا بفضل الله، ثم بفضل ذوي الأسنان وذوي العلم فينا ومنا، ممن سهروا ليلهم وتعبوا نهارهم ينقبون بطون الكتب لتحرير المسائل والاستنباط الدلائل وإيجاد موائد الفضائل لتطرح بين يديك، تتغذى تتعلم تتربى تتداوى من علل وأسقام لتسلم وتنجو وتصلح أحوالك دين ودنيا. إنما الناس بعلمائهم وأعلامهم وذوي أسنانهم. خطبة عجيبة ومقالة فريدة أن تكون من حاكم، ولقد سلت سياط التأديب السلفية ورفعت عملا بالحديث النبوي، حديث ابن عمر وابن عباس، يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ضعوا الصوت حيث يراه الأهل فإنه لهم آدب. عند أن ترفع وعند أن ترى صياط التأديب فهذا أدعى إلى أن يعرف الصغير قدر الكبير، وإلى أن يعرف المرء قدر الفاضل والمتفضل. وكان السلف إذا رأوا طالبا مخلا بهذا الأدب غسلوا أيديهم وأعلنوا عن إياسهم منه. يقول الثوري رحمه الله قال: إذا رأيت الشاب يتكلم عند الشيوخ فيأس من خيره فإنه قليل الحياء. إذا رأيت الشاب في حضرة العلماء وفي مقام من هو أولى بالكلام منه، إذا رأيته يتكلم مماريا أو مستعرضا أو مقاويا أو مستظهرا أو معارض، إذا رأيت الشاب مخل بهذا الأدب أيأس من خيره فإنه قليل الحياء. ويقول إبراهيم ابن أدهم رحمه الله قال: كنا إذا رأينا الشاب في الحلقة، أو قال حدث في الحلقة، يتكلم أيسنا من خيره فإنه، وقلنا إنه لا يفلح لأنه سيء الخلق قليل الحياء. الشاب إذا رأيناه في الحلقة بحضرة الأكابر يتطاول أو يطاول يقاوي أو يناهض، يرى نفسه ندا لند، لا يرى نفسه طالب أمام معلم وشيخ. رأينا علامة عليه ألا وهي سيء الخلق قليل الحياء، مناد على نفسه بسوء الخلق وقلة الحياء. استحي، تأدب. ويوصي قيس بن عاصم المنقري رضي الله عنه كما عند الإمام البخاري في الأدب المفرد، يوصي أبناءه فيقول: يا أبنائي إن أنا مت فسودوا أكبركم، إن أنا مت فسودوا أكبركم، فإن الناس بكبارهم، ولا تسودوا أصغركم، فإنكم إن سودتم أصغركم أزرى ذلك بأحسابكم في أكفائكم. يا بني إن أنا مت فسودوا أكبركم، فإن تسويد الكبير حماية ورعاية وحفظ للصغير، وتسويد الصغير إنه إذلال لنفسه قبل غيره وإهانة له، يجري يشوه ويجعل الأكفاء من غيركم يحتقرونكم وينظرون إليكم بعين النقص والإزدراء. كيف تسود الأصغر وهذا الأكبر؟ هذا مؤهلاته، مؤهلات تسويد، وهذا مؤهلاته ليسود لا ليسود. سودوا أكابركم، وصايا عربية ووصايا إسلامية ووصايا علمية. ولقد كان السلف رضي الله عنهم يترجمون هذه الآداب في حياتهم العلمية والعملية. يقول علي بن حسن الخلال رحمه الله، قال: كنا عند معتمر ابن سليمان يحدثنا، قال: فأتى علينا عبد الله ابن المبارك فقطع المعتمر حديثه، فقلنا: حدثنا يا شيخ. فقال: إننا لا نتكلم بين أيدي أكابرنا. الشيخ يحدث ويأتي شيخ فاضل وجليل، ما إن رآه مقبلا إلا وأوقف الحديث، إجلال واحترام للكبير وتعليم للأبناء أن هذا من فضلاء والأكابر، أنا أجله أقدره أحترمه، وأنتم بذلك أولى. إنا لا نتكلم عند أكابرنا. ويأتيك الأدب بدقيق تفاصيله وعميق إيحاءاته وظريف وطريف موارده ومقاماته. أن ترى الإمام الذهبي رحمه الله وقد أخرج عن المنذري أنه قال: سألت شيخنا أبا الحسن ابن الفضل عن أربعة من العلماء تعاصروا، فقال: من هم؟ قال: قلت ابن عساكر وأبو طاهر السلفي وأبو موسى المديني. قال: فقلت: يا شيخ من أعلم؟ أو قال: ابن ناصر أم ابن عساكر؟ فقال الشيخ: ابن عساكر. قال: فقلت: من أعلم، أبو موسى أم ابن عساكر؟ فقال: ابن عساكر. قال: فقلت: ومن أعلم، أبو طاهر السلفي أم ابن عساكر؟ قال: فقال الشيخ: أبو طاهر ذاك شيخنا. قال الذهبي رحمه الله معلقا: قال: ما أحب الشيخ أن يفضل ابن عساكر على شيخه تأدبا منه مع شيخه. ولكنه حاد عن الجواب بجواب مؤدب أدى المقصود من غير مساس بمعلمه ومربيه ومؤدبه. أبو طاهر ذاك شيخنا، دعا المقام إلى التفضيل فتعامل مع القضية بروح أدبية وقواعد علمية جلت عن أن تكون إلا في أولئك الأفذاذ. وهكذا أيها الكرام، هؤلاء السلف كانوا أدباء مؤدبين مؤدبين لأنفسهم ولغيرهم. لما قالها زياد تمثل بعد خطبته بقول الشاعر: إن الأمور بأهل الرأي ما صلحوا، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. إن الأمور بأهل الرأي إن صلحت، إن الأمور لا تقوم إلا بأهل الرأي، بأهل العلم، بأهل المشورة، بأهل السابقة، بأهل الفضل، بأهل الإمامة في الدين والعلم. الأمور إن صلحت لا تقوم إلا بهؤلاء، فإن تولت الأمور عنا فبالأشرار ستنقاد. لا يصلح الناس فوضى، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، أي لا ساده ولا قاد لهم، ولا سرات ولا ساده ولا قاده إذا جهالهم سادوا. ولذلك ما من زمان يراد بالأمة سوء وشر إلا وأول من يستحدث هم الأكابر من العلماء، فالعلماء هم الذين يتلقون بظهورهم سهام العدا وتتوجه إلى نحورهم رماح الأعداء إذا أطاحت بالمرجعيات وأطاحت بذوي الشرف والمكانة وأطاحت بالعلماء وأطاحت بذوي الفضل وأطاحت بذوي السابقة. رشحت من؟ سترشح الجهال. فإذا ترشح الجهال للسيادة فلا تسل عن فساد الأحوال. يقول عمر رضي الله عنه قال: إذا أتى العلم عن أصاغركم استعصى الكبير، وإذا أتى العلم عن الكبير وتابعه عليه الصغير صلح الناس. يقول ابن حجر رحمه الله، إسناده صحيح على كل الأحوال، إن لم يصح فهو حكمة. إذا جاء العلم، إذا تلقي العلم عن الصغار استعصى الكبار، وإذا جاء العلم عن الأكابر وتابعهم عليه الأصاغر أفلح الناس واستقامت أمورهم وصلحت أحوالهم. ويقول ابن مسعود كما عند الإمام الطبراني في الكبير، يقول رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم عن أكابرهم، فإن أتاهم عن أصاغرهم هلكوا. وفي رواية: ما أتاهم عن أكابرهم أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه الرواية توضح المراد من تلك الرواية: إذا أتى العلم عن الأكابر فهذا دليل الخيرية، وإذا رأيت الأمة وخصوصا طلاب العلم إذا رأيتهم ملتفين حول أكابرهم ملازمين لغرز العلماء الأكابر متربعين بين أيديهم لا يتقدمونهم ولا يتأخرون عنهم، وإن رأوا ما رأوا ناصحوا سرا فإما أن يصححوا لأنفسهم فهما، وإما أن يكونوا فطنوا لشيء فأحسنوا الأدب مع علمائهم وأكابرهم. ونحن في زمان الشبكات، وفي زمان النت، وفي زمان الفضائيات التي لا تدعو إلى كثير من الحياء والخجل مع علمائنا، ربما راق لبعضنا ما يروق، فلم يخجل ولم يتمهل، بل ركب مراكب العجلة فقال وقرر وحرر. ثم صعب عليه حين بدت له إساءته أن يعتذر، ما به إلا عجلة، ما به إلا نقص في مادة الأدب مع الأكابر. فهناك قضايا مصيرية، القضايا المصيرية لا يبت فيها ولا يتقدم إليها ولا يحام حولها، بل يرجع فيها إلى أهل الشأن والاختصاص، إلى ذويها. إن أردت لأهل الدين نصيحة فاعط القوس باريها، إن كنت صادقا في نصحك ومقالك وما تريده، إن صدقت في ذلك فأعط القوس باريها. انظر، تأمل كما تأمل ابن عمر، هل في الأمة أكابر؟ هل في الأمة من هم مشايخك؟ وربما مشايخ مشايخك إليهم الأمر. فالواجب الرجوع للتقدم، والواجب الاتباع للتأخر. فالسلف رحمة الله تعالى عليهم ما تركوا أمرا إلا وأرسوا فيه قانونا وقاعدة وأصلا. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام، يقول لا ينبغي الاعتراض على العلماء. ثم ساق تحت هذا المقال حوادثا كثيرة ذكرها وحررها رحمه الله. الشاهد قوله لا ينبغي أن يعترض على أولي الأمر من أهل العلم، بمعنى ألا ترى نفسك فوق شيخك، وإن تنزل بك الأمر ألا ترى نفسك مساوٍ لشيخك، بل حتى وإن فتح الله عليك وأعطيت من الفصاحة لسانا ومن العلم بيانا، وإن أعطيت ذكاء وفطنة، فلا أقل من أن تعرف أدبك مع شيخك ومعلمك، لا أقل من أن تتعامل مع معلمك بقانون الأدب وبقانون التعليم. إن لم تتواضع وإن لم تعلم أنه ما استطال وما ترفع أحد بغير حق إلا وضع، حق على الله ألا يرتفع شيء إلا وضعه. يأتي أعرابي على قعود له فيزاحم ويسابق. الصحب الكرام رضي الله عنهم يعرفون قانون السير مع نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، متى يحسن أن يتقدموا ومتى يحسن أن يتأخروا. فجاء الأعرابي على قعود يزاحم، فشق ذلك على الصحب الكرام، وعرف ذلك في وجه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال حق على الله ألا يرتفع شيء إلا وضعه. ولذلك عدم الاعتراف للأكابر بكبرهم، وللأفاضل بفضلهم، وللعلماء بقدرهم وحقهم، ما سببه؟ يعود الأمر إلى أمرين بينهما نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث أبي سعيد في الصحيحين: سيخرج أقوام حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، سيخرج في الأمة خروج عن ماذا؟ خروج عن الحق، وخروج عن قواعد الأدب، وخروج عما يقتضيه العقل السليم والفهم الصحيح. خروج، سيخرج أقوام من أمتي حدثاء الأسنان، أي صغار السن، صغار السن، سفهاء الأحلام، صغار العقول، لا سن ولا عقل. ثم ماذا سيفعلون؟ إنهم سيرون أنفسهم أغير على دين الله من أولياء الله، وأنهم أحق بهذا الدين ممن حملوه. تأمل معي، حين خرجوا يأتيهم ابن عباس رضي الله عنه فيقول لهم كما عند الإمام أحمد: لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله، ووالله ما منكم ما فيكم منهم أحد، جئتكم من عند الصحب الكرام وأنتم تابعون، ما فيكم صحابي، أي ما فيكم عالم. لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله، ووالله ما فيكم منهم أحد، ما فيكم صحابي، ما فيكم عالم، ولو عقلوا لكفتهم هذا، لكنهم ما عقلوا. فصغر السن وصغر العقل يأتي بكل غريب وبكل عجيب. ولقد كان السلف يمتدحون الرجل بعقله أكثر من مدحهم إياه لعلمه. يلتقي ابن المقفع بالخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله فيتحاوران، فسئل كل عن كل، فقيل، قال الخليل: رأيت علمه أكبر من عقله. وقال ابن المقفع: رأيت عقله أكبر من علمه. كلمات عجيبة. الخليل يقول في ابن المقفع الأديب: رأيت علمه فوق عقله. وذاك الرجل يقول في الخليل: رأيت عقله أكبر من علمه. فإذا تعارض العلم والعقل فقليل العلم ينفع وكثيره يرفع. إذا أوتي صاحبه عقلا وإلا فقد أساء إلى العلم وأهله إن نقص عقله. وما تكون الشاردات والواردات إلا من صغير سن أو صغير عقل وإن كبر سنه. ولك أن ترى طالبا وفي حلقة العلم وفي مقام التعليم شيخه يلقي عليه العلم والأدب، والطالب ماذا يفعل؟ يقلب هاتفه، يراسل صديقا، أو يراسل زوجة، أو يقضي وقتا، أو لديه إحساس أنه ليس بحاجة إلى تلك الفائدة، أو أنه أعلم بها من معلمه، أو أنه قد شبع علم. هذا الطالب له اسم الطالب، ولكن حاله ليس حال طلاب العلم. وفي حلقة العلم ربما ترى طالبا يفتح كتابا لا يتابع شيخا، بل يرى أنه يدون فائدة لأن وقته نفيس وعزيز، ما عنده وقت ليتسع لأن يجمع بين الأمرين والخيرين لسماع الشيخ وتدوين فوائد كتابية، بل إنه في خارج الدرس مضياع لوقته، وفي الحلقة حريص على وقته. لعمر الله ما هذا بأدب، بل هذا دليل الحرمان وعلامة الخذلان. فليراجع كل منا نفسه. وهكذا أن يرى الطالب معلمه وشيخه يبذل قصار الجهود لنفعه وتقويمه وتقييمه وإصلاحه وإقامته، حتى يصبح رجلا يشار إليه بالبنان فأول ما يشتد ساعده ويقوى عوده يتوجه إلى أين؟ يفتح عينيه على من؟ على معلمه وشيخه، يبحث عن هفوات أو زلات برؤية معتمة ونية سيئة مظلمة. فما نتيجة هذا الطالب وما مآله؟ أما حاله فقد علمته، المآل حرمان وخذلان وانتكاسة، قليل أدب مع قليل علم أنفع لصاحبه من كثرة علم مع قلة أدب. فلقد كان السلف الصالح رحمهم الله إذا حضروا مجالس مشايخهم كأن الطيور على رؤوسهم، حتى قيل في مالك يأبى الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان الثقة، فهو المطاع وليس ذا سلطان. وبعض المشايخ والعلماء كان إذا أساء طالب فارق المجلس واعتزل التحديث، لأنه لا يرى طلابا أهل للعلم، فهم أحق بالأدب قبل أن يعلموا يؤدبوا. ونحن في زمان كل منا يتوجه إلى الدور السلفية بطباع شخصية وبيئة بلدية وموروثات أسرية وثقافات اجتماعية، فيأتي إلى الدور فيحمل العلم، وربما قبل أن يحمل الأدب فيلبس لباس حفظ القرآن وحفظ السنة وحفظ شيء من العلوم الشرعية، فترى ذلك الطالب والصورة غير جميلة، لأنه لم يتوافق ملبسه مع جسده، جسده يحتاج إلى غسيل أدب حتى يلبس جلباب علم ليتزين بجلباب العلم على جسد جميل. فإن لم يتزين بجلباب الأدب قبل جلباب العلم ربما كبر فشق عليه أن يتأدب كبيرا، لأنه لم يتأدب صغيرا. وربما أتى بعضنا واقتدى ببعضنا من كبار السن يأخذ عنهم سلبياتهم، أو يأخذ عن فلان أو فلان أسوأ ما لديه، والواجب أن نأخذ أجل وأجمل ما نراه من غيرنا من الأخلاق والآداب، وخذ الثمرة من الشجرة ودع شوكها لها. فلذلك قد يتأثر صغارنا بأخلاق كبارنا، وهذا شيء بدهي أن يكون. ولذلك يتحتم علينا مدرسين ومعلمين ومربين أن نراقب أخلاقنا وآدابنا، وأن نعلم أننا قدوة لأبنائنا وصغارنا، وأن نكون عونا لمعلمنا وشيخنا وكبيرنا، أن نكون عونا له في كل مجالات الأمور الدعوية، أن نحيي مادة الأدب في أنفسنا أولا وفي طلابنا ثانيا، وأن نتنافس في تحقيق الأدب، وأن نتنافس في الأدبيات سواء في الحلقات العلمية أو في الخروج الدعوي أو في القيام بالمهام الدعوية، أن تكون سمعتنا سمعة أدبية أعظم من أن تكون السمعة سمعة علمية. فنحن قد ننافس في العلوم وحفظها، ولكن لا ننافس في الآداب وإعمالها. وما يكون التصدع والانهيار، وما يكون البعد، وما يكون التنكر لجميل معلمنا إلا عند أن تنقص مادة الأدب فينا ومنا. ورحمة الله على إمام الديار اليابانية ومحدثها الإمام الوادعي رحمه الله، وقد سئل كما في إجابة السائل فقيل يا شيخ أنتم تعلمون ولكن بعض الطلاب لا يرى عليه الأدب، فما السبب؟ قال رحمه الله، قال: إننا نعلم الطالب ونرجو أن علمه يؤدبه، إن لم نحظى بمؤدب في البيت، إن لم نحظى بمؤدب في بيئتنا وقبيلتنا وعشائرنا، فلا أقل من أن نتأدب بآداب شيخنا ومعلمنا وبآداب علمنا، مجاهدة للنفس ومدافعة لها، وأن يكون الأمر كما سمعت أمر مراجعة العقول والأفهام في مسألة تسويد الأكابر. كبيرنا علميا وكبيرنا دعويا، كبيرنا إمامة، كبيرنا سيادة، كيف نتعامل معه؟ والله لا يشعر بمرارة الحرمان إلا من فطم من الرضاع. كثير من الطلاب بين يدي شيخه غدوا وعشيا لا يعرف قدر شيخه ولا قدر معلمه ولا قدر المقام والمكان الذي هو فيه، لا يعرف. فإذا خرج وواجه وصارع وأوذي وتحمل، راجع نفسه وعلم أنه وإن كان بمستواه الصغير وبحدوده الجغرافية ربما لا تتعدى حدود مسجده، لا يتحمل أذى ولا يتحمل صغيرا أو كبيرا، فكيف بإمام وكيف بشيخ دعوة يتحمل أمورا عامة وخاصة؟ ومن ثم يأتي صغير سن أو صغير عقل لا يضع الطرف والنظر إلا على عتبة الانتقاد وعلى مائدة التجريع وعلى طاولة عدم الرضا والقناعة. أخي الكريم، خذها من محب، خذها من ناصح. كم من الطلاب كانوا قبلك فكانوا أذكى مني ومنك وأحفظ مني ومنك وأسبق إلى الدعوة والعلم مني ومنك، ذهبت جهودهم أدراج الرياح وعصفت بهم عواصف الفتن، وأنت إن لم تلزم غرز الأدب فماذا ستلزم؟ ماذا ستلزم؟ لقد ظل من هو أعلم منا ومن هو أقدم منا، ولكن ثبت من هو أقل علما لأنه أعظم أدبا. فكبر وسود، سودوا نصرا، وكل قبيلة يبين عن أحلامها من يسودها، كل قبيلة، كل طائفة، وكل جهة يبين عن عقولها من يسودها. وكم الفخر، كم الفخر والشرف عند أن يسود وعند أن يقود من كان أهلا لذلك، تفتخر أيما فخر. وقلها بلا خجل وبلا وجل: أنا فلان ومن طلاب فلان ومن طلاب فلان، من غير خجل، لأني أعرف لشيخي قدره وحقه وفضله وعلمه ومقامه ومكانته، وإن جهلتها فأسأل، إن جهلت فسل. ربما عرفنا بفضائل مشايخنا أقوام ما تربعوا بين أيديهم ها هنا. أي والله، لقد رأيت أقواما بمنى وهم يعرفون لعلماء اليمن قدرهم وفضلهم ويحبونهم حبا عجيبا، يتمنون من أعماق قلوبهم أن لو تربعوا ولو ساعة واحدة بين أيديهم، ونحن بين أيديهم ما نعرف. أيها الإخوة، هذه الأحداث ومتغيرات الأحوال لا تدفع إلا بأسباب، ومنها الأدب، ومنها الأدب مع علمائنا ومشايخنا الذين ما كبرناهم نحن ولا سودناهم، كبرهم وسودهم. من هو خبير بالسيادة والتكبير وكبرتهم وسودتهم مواقفهم وجهودهم قبل أن نولد وهناك مشايخ بالدعوة قائمون، قبل أن نوجد وللدعوة علماء لدفتها يسيرون وعنها يذودون، ويأتي رضيع أو فطيم أو مولود حديث عهد بمائدة دعوية، ألا فليعرف الصغار بقدر الكبار. وأختم كلمتي بقول الإمام مالك رحمه الله، وقد كما في المدارك وقد رأى ازدحام الطلاب في حلقته فقال: توقروا فإنه عون لكم، وليعرف صغاركم قدر كباركم. مالك ينظر في طلابه وفي ازدحامهم يوجههم بهذا التوجيه، ومن توجيهه يقول: وليعرف صغاركم قدر كباركم. أنت في الحلقة، من على يمينك من على يسارك عمره في الدعوة 20 سنة، فوق 20 عمره 15 سنة، جهوده الدعوية وطأت لك حتى تأتي، وطأت لك مقاما حتى تتعلم. تأمل، اعرف أيها الصغير قدر الكبير، حتى وإن جفى الكبير أو قسى فاصبر، مع أنه مطالب بأن يرحمك وأن يعطف عليك وأن يحسن إليك وأن يكون قدوة حسنة لك، لكن إن قدر فلا أقل من أن تعطيه حقه وهو التأدب معه. أيها الإخوة، هذا الموضوع طرقته وأنا أرى أن الحاجة ماسة إليه، سواء للمتكلم أو للسامع، فاجتهدت في طرحه وطرقه، فإن أحسنت فمن الله، وإن أسأت فمن نفسي ومن الشيطان. وأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا ما يسخطه ويأباه، ونسأله التوفيق والسداد والهدى والرشاد، ولا حول ولا قوة إلا به، فهو المستعان، والحمد لله رب العالمين.